كنت ولم يأكل في غنم لعقبة بن أبي نعيم أرعاها، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال: يا غلام، هل عندك لبن؟ قلت: نعم، ولكن مؤتمن. قال: فأتني بشاة لم ينز عليها الفحم. فأتيته بعناق جذعة فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ومسح ضرعها حتى أنزلت، فاحتلب في صحفة وسقى أبا بكر وشرب بعده، ثم قال للضرع: اقلص. فقلص فعاد كما كان. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال: إنك غلام معلم. فأخذت عنه 70 سورة ما نازعنيها بشر، إسناده حسن قوي. الدرس هذه الليلة في السيرة، وما زال الكلام الذي أورده الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه يتعلق بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام معجزات شتى، منها انشقاق القمر، منها تكليم الشجر والحجر، منها تكثير الطعام، منها نبع الماء من بين أصابعه، منها الحجر يكلمه، أعظمها القرآن الكريم، المعجزة الكبرى التي تحدى الله تعالى بها جميع الخلق وعلى رأسهم العرب، وأنهم لا يأتون بآية ولا يأتون بسورة ولا يأتون بعشر آيات ولا يأتون بثلاث آيات من جنس هذا الكلام العظيم، كلام الرب جل وعلا. لا يقوى العرب فضلا عن العجم أن يأتوا بمثله. في الدرس الماضي ذكر لنا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه من هذه الأنواع أمر عجاب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: هل ترون قبلتي ها هنا؟ هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا كلام عجيب. أله عينان يرى بهما من وراء ظهره؟ كيف يرانا من وراء ظهره؟ وهل الخبر صحيح؟ هذا الخبر رواه البخاري أو مسلم أو غيرهما بسند قوي صحيح؟ الجواب: الخبر صحيح، رواه البخاري ومسلم. والقاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صح الخبر عنه قبلنا ما قال على العين والرأس، لا نتردد ولا نتوقف، ونسلم الأمر لله. قال: إنه يرانا من وراء ظهره. قال هذا لأصحابه فآمنوا وصدقوا وما توقفوا وما ترددوا. ولا أعلم أن أحدا من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو قال: إن النبي يرى من وراء ظهره بعينين أو لا. ما أعلم أن أحدا من الصحابة قال هذا، لأن الصحابة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا أزال الله عنه الحجب ليرى المصلين خلفه، هل استوى الشهوه أم لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في معرض تسوية الصفوف، وكان لا يكبر حتى يقول استووا استووا، ويقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له رجال، لا يكبر أمير المؤمنين حتى يأتي الرجال ويخبرون عمر بأن الصفوف استوت، لأن عدم استواء الصفوف دليل على اختلاف القلوب ودليل على الفرقة، وهذا هو واقع المسلمين اليوم. انظر إلى صفوفنا في مساجدنا، يا ويلك تقول لزيد أو لعمر أو لبكر أو لخالد تقدم قليلا من فضلك، حتى لو قلت من فضلك والله لا يبالي، إنما هو مترس متربس انتهى، ما دام أنه كبر لا يتقدم ولا يتأخر. دليل وآية صحيحة تدل على صدق إخبار النبي، القلوب مختلفة، لا تجد قلبين اليوم على قول رجل واحد، وصدق رسول الله. المهم يا إخوان، الصحابة أخذوا هذه القضية وسلموا بها تسليما. اليوم نحن علينا أن نصدق قبل كل شيء ما دام أن الخبر صحيح، وزيادة توجب علينا التصديق بما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما هيأ الله تعالى لنا في هذه الأزمان، في هذا القرن، القرن العشرين أو الخامس عشر أو الرابع عشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد 14 قرن، أحدثت أجهزة وآلات، الله تعالى علم عباده: أنت في المسجد هنا تصلي الجمعة، تصلي التراويح، تصلي صلاة فريضة، وإذا بأهلك في دارك يرونك، أهلك في بيتك يرونك وأنت تصلي قائم، الإمام على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأهله والناس، بل أقول في الخليج، دول الخليج ترى وتسمع إمام هذا المسجد، بل إذا كان النقل بالأقمار الصناعية كل من على وجه الأرض يرى إمام هذا المسجد يوم الجمعة وهو على المنبر يخطب الناس، يراهم يرونه وهو يخطب. أهو رسول الله؟ لا. أيوحى إليه من عند الله؟ لا. وإنما الله تعالى ألهم العباد فاخترعوا هذه الآلات التي تنقل على شاشة، تنقل فيرى الناس الأئمة يصلون ويركعون ويسجدون ويخطبون. الإمام كذلك لو كان أمامه شيء جهاز صغير لرأى من يصلون أمامه أو خلفه إذا استووا أو لم يستووا. فالذي علم البشر هو الذي نقل للنبي عليه الصلاة والسلام وهيأ له أن يرى من وراء ظهره. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية أكثر وضوحا وأغزر معنى وأعم مفعولا، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: إني أراكم من أمامي ومن خلفي. لو توقفت قليل وترددت، انظر إلى الجهاز الذي أمامك الذي ينقل الحركات السكنات التي في داخل المسجد. أنت ترى غيرك يراك، غيرك يراك وأنت ترى غيرك. إذا وضعت الشاشة أمامك يقول عليه الصلاة والسلام: وأيم الذي نفسي بيده، وأيم الذي نفسي بيده، هذا قسم. أيم الله، هذه من ألفاظ القسم. أيم الله، أيم الذي نفسي بيده، نفس النبي ونفوس غيره بيد من؟ الله. كأن النبي أقسم بالرب: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت مما هيأ الله تعالى له وكشف لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني أن الله أطلعني على أمور عظيمة، لو أن الله تعالى أطلعكم على هذه الأمور لما ظللتم على وضعكم اليوم. هذا الكلام قبل 14 قرن، والصحابة خير القرون وعلى فطرة، وما هيأ الله تعالى لهم التقنية الحديثة ولا التكنولوجيا، والنبي يقول لهم هذا الكلام. فكيف بنا نحن الذين هيأ الله لنا هذه الوسائل؟ أنت ترى المشى الشرق والغرب والشمال والجنوب كأنه بين يديك، ترى الوقائع، الحوادث، الأمور التي تقع في وقتها وساعتها، ترى وترى وترى وترى. الأمر الذي خلخل عقائدنا، الذي زعزع قلوبنا، الذي أغرانا وأبعدنا عن ربنا، الأمر الذي جعلنا نقدس غير الله، الأمر الذي لا ملجأ من الله إلا إليه. لو أردت الصلاح والتقوى لقل المعين لك، لقل المساعد لك، لا ولد ولا والد، لا مجتمع ولا أهل ولا شيء، الكل إلا ما شاء الله يغريك، يدعوك إلى الخنا وإلى البغى وإلى البعد عن رب البريات، وإلى أن لا تكون جامد ولا متحمل، وأن لا تكون مطوع، وأن لا تكون مصلي ولا ساجد. عليك أن تأخذ من الدنيا ما تشاء وتهوم وتريد، افعل ما تشاء، هذا لسان حال المجتمع، أليس كذلك؟ بلى. والنبي يقول لقوم الصلحاء الأتقياء هذا الكلام الذي سمعت. وأريد أن أذكر لك قصة صغيرة لصحابي. هذا الصحابي يسمى حنظلة، حنظلة رضي الله تعالى عنه، حنظلة رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي مرة وعاد إلى داره، ولما دخل الدار وإذا به يعاوس النساء، يمزح معهن ويداعب أولاده، وإذا به يشعر أنه قد انتقل نقلة. عندما كان مع النبي كان على حال، وإذا به لما دخل الدار ضحك ولعب وله مع الأولاد والأزواج في الحال خاف حنظلة وترك الأهل والولد وخرج، وهو يقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة. عندما كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسنا الطير، وعندما عدت إلى الدار وإذا بي على هذا الوضع وهذا الحال، نافق حنظلة، خرج يعدو يجري وهو لا يقول إلا نافق حنظلة، نافق حنظلة، حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه يا رسول الله؟ عندما نكون معك وفي مجلسك كأن على رؤوسنا الطير، وعندما نعود إلى أهلينا نعاوس النساء ونضحك معهم والصبيان وما إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ما معناه؟ لو كنتم
على مثل ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، تارة تكون مع الله وتارة تكون في حالة تبعد تضحك تلعب مع أهلك مع أولادك، أمر لا بأس به ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. فالنبي يقول لأولئك الجيل الصالح المبارك الذي قال في شأنهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاث قرون، ونحن الآن بعد هذه القرون الثلاثة، بعد هذه القرون الثلاثة بأحد عشر قرن، يعني في الدرجة الرابع عشر أو الخامس عشر. لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. مر مرة بالمدينة وإذا بقبرين وقف عندهما فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. كشف الله عنه الحجاب وأطلعه على أن صاحبي القبرين يعذبان، وما يعذبان في أمر كبير في أذهان الخلق وفي نظر الناس. وقال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، البول يسقط على ساقه على فخذه على ثيابه لا يتحرك، ليس مريض. لو كان مريض المريض له عذر، صاحب البروستات معذور، صاحب السنس معذور، ولكنه صحيح قوي يتساهل البول، البول يتساقط على ثيابه على جسده لا يبالي. وقد قال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه. بنطلون يا أخي ضيق، بنطلون ضيق لو فتحة صغيرة، والكابينيه إفرنجي يأتي وهو واقف ويتبول الرشاش على رجلي على ساقي على ثوبي على قميصي على بنطلوني، وبعد ذلك يصلي. ولهذا قال النبي إن الأول كان لا يستنزي من بول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يتكلم مع هذا فيأخذ منه كلام ويأتي إلى هذا ويقول فلان قال فيك كذا وكذا، فإذا تكلم هذا بكلام أخذ هذا الكلام وذهب به إلى الأول يريد أن يحرش ويريد أن يفسد بين الخلق. كشف الله عن النبي الحجاب فرأى هذا المظهر ورأى هذا المشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأخبر في حديث أنه لو رأينا بعض ما عليه أهل القبور لما دفن بعضنا بعضا، ولكن الله تعالى عم علينا الأمر ولنا الظاهر. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلي يصوم مات نكفنه نصلي عليه ندعو الله تعالى له نواريه في قبره، لكن في القبر عذاب وعذاب وعذاب. والنبي أمرنا بأن نتعوذ بالله من عذاب القبر. القبر فيه أهوال خطيرة عظيمة، وقد سمعنا إمام هذا المسجد وخطيبة يذكر قصة أن رجلا مات له أخوه، ولما مات أخوه ووري في القبر، ووري أخوه في القبر ومعه ذهب خواتيم ذهب، فلما انفضوا تذكر بأن مال أخيه بيده فعاد إلى القبر ليلا ونبش القبر، وإذا بالنار تشتعل على قبر أخيه، فلما هم بوضع يديه أو يده على القبر وإذا باليد تحترق، فكان لا يفارق وضع أصبعيه أو يده في فمه، يريد أن تتبرد. والله أعلم بصحة السند، ولكن أردت أن أقول لك أيها الأخ، تعوذ بالله من عذاب القبر، فإن في القبر عذاب شديد. ولهذا تقول أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قبل أن تسلم، إذا انتهيت من صلاتك وسلمت على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أوصيك أيها الأخ بدعائين على أقل تقدير. الدعاء الأول بعدما تنتهي من الصلاة على النبي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء الأول. الدعاء الثاني: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صديق هذه الأمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فعلم النبي الصديق الأول ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. علمه أن يقول قبل أن يسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. تعلم هذه الأذكار يا أخي، اقرأ باب الله، ألح على الله، إلجأ إلى الله، لذ بالله، استعن بالله، تعرض لنفحات الله. يا أخي دعنا من هذه الغفلة التي نحن عليها، لا ذكر لا شكر لا ابتهال لا مسألة لا دعاء لا إلحاح على الله تعالى، وإنما أنا بشر بهذه الحياة فقط، آكل أشرب أنام أتلذذ وانتهى. وأما أن أقرأ باب الله أو أكون مع الله أو ألجأ إلى الله تعالى فهذا أمر ثاني، أنا أسعدني في هذه الحياة ولا أريد الآخرة، هذا لسان حالنا. فنسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لو رأيتم ما رأيت لأن الله كشف له الحجاب لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ اعطنا نموذج عما رأيت. قال: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، الله كشف لي الحجاب، فأراني الله تعالى الجنة وأراهما في الجنة. وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا المحراب يصلي ليأخذ عنقودا من العنب، فرجع القهقراء ولم يأخذ، ولو أخذ قال: لو أخذ لسعدت هذه الدنيا بهذا العنقود الواحد. رأى النار يأكل بعضها بعضا، رأى أكثر من في النار النساء، رأى في النار عمرو بن لحي رأى تدور به أقتابه، رأى في النار امرأة أدخلها الله تعالى في النار لهرة، أخذت هرة قطة بسة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أراه الله تعالى هذا الحال، هذا الوصف، وهو في مصلاه صلى الله عليه وسلم. ولا أحتاج أن أعيد إليك الكلام الذي ذكرته من قبل. فقد ذكرت لك من قبل أننا في هذا المسجد نصلي صلاة فريضة، صلاة جمعة، صلاة عيد، وإذا بمن في الخليج يرانا، وإذا بمن في أقصى الأرض يرانا، وإذا بنا نحن نرى. فالله تعالى هيأ لهذا الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينقل له وما يدني له وما يريه ما في الجنة وما في النار صلى الله عليه وسلم. اليوم نشك يا إخوان، اليوم نقول هذا أمر لا يتصور، هذا أمر لا يقع، هذا أمر لا يحصل. الذي يقول هذا الكلام بعدما رأى هذه الأشياء الحديثة ليس بعاقل. وهذا يجعلنا نقدر الرعيل الأول السلف الصالح الذين آمنوا بالغيب بمجرد ما أخبرهم النبي وحدثهم بهذه الأخبار، ما ترددوا ولا توقفوا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جرت قصة الإسراء والمعراج، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، المعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ورجع النبي من ليلته وحدث النبي قريشا بأنه أسري به فقط، ما قال لهم المعراج، قال لهم أنا أسري بي من بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس. هولت قريش الأمر، عظمت الخبر، جعل هذا حجة على أن النبي كاذب. كفر من كفر، بحث من بحث، استلقى من استلقى على الأرض. تعال يا بابك اسمع ما يقول صاحبه. ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ورجع من ليلته. اليوم يخرج من مكة إلى جدة في ثلاثة أرباع ساعة، مشي الهوينة العقلاء، يأتي إلى جدة يرقى ويركب الطائرة، وإذا به يصل إلى بيت المقدس على أكثر تقدير في طائرة جنبه 747 في ساعة ونصف، وساعة ساعتين ونصف، ويجلس ساعة ساعتين ويعود ويبيت في مكة ولا أحد يعلم أنه ذهب أو قعد أو جلس أو نام أو انصرف. حولت قريش الأمر، قالوا لأبي بكر هذا الخبر، قال لهم الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته. فين أنتم يا مساكين؟ ما عندكم عقول؟ أنا محمد لو قال لي صعد إلى السماء ونزل في ليلة أنا مصدق له. ولهذا سمي الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نمشي مع الإمام الذهبي، هذا بعض ما يتعلق بنوع من أنواع معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى يطلعه بعض الحوادث والأمور التي لا يمكن أن تكون لبشر، ولكن لما هيأها الله تعالى له علمها. إذا لم يهيئ الله تعالى له ذلك ولم يعلمه الله تعالى بذلك لا يعلم. ذكرت لكم قبل ليال أنه أهدر دم رجل، قال إذا رأيتم فلان اقتلوه. سمع الرجل الخبر، ضاقت به الدنيا، نصحوه أن يأتي ويستسلم ويسلم، فإذا استسلم وأسلم تركه رسول الله. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وسلم على رسول الله، الرجل الذي أهدر دمه، وبعدما سلم قال يا رسول الله أنت أمرت بقتل فلان؟ قال نعم. قال إن جاءك تعرفه؟ الرجل أمامه قال لا. قال إن جاءك تائبا تقبل توبته؟ قال نعم. قال أنا فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. بمعنى أنه لا يعلم إلا ما علمه الله، لا يعلم إلا ما علمه الله، لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، بأي أرض تموت. صلى الله على رسول الله. نوع آخر وهو ما روى ابن شهاب عن ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة خالت القاسم بن محمد، القاسم بن محمد، القاسم بن محمد ابن أبي بكر، هي عمة له. قالت عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها وأنا مستترة بقرام، قرام، القرام ستار، ثوب تضعه على كوة وعلى الباب، وأنا مستترة بقرام، ستر إذا كان من صوف فيه صورة، القرام صورت عليه صورة. جاء في بعض الأخبار أنها خيل لها أجنحة، قالوا هذه صورة ملائكة، هكذا يزعمون. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مرة: أميطي عنا قرامك هذا، أميطي عنا قرامك هذا، أزيلي عنا قرامك هذا يا عائشة، فإنه لا تزال تصاويره تشغلني في صلاتي، القرام أمامي وأنا أصلي فأنظر وأتتبع هذا القرام وأرى الصور التي في هذا القرام فتشغلني عن الصلاة، أميطي وأزيلي هذا القرام عني يا عائشة. ماذا صنعت به؟ أمرها أن تهتك القرام، أن تشق القرام، فهتكت القرام، جعلت الرؤوس وحدها، الأيدي وحدها، حتى لا تتمثل الصورة، وأمرها أن تجعل هذا القرام وسائل، الرأس في جهة، اليد في جهة، الرجل في جهة، بحيث أنها لا تصبح صورة ماثلة قائمة تشغل رسول الله. الصورة شغلت رسول الله، فكيف بالحاج عمر محمد؟ إذا كانت الصورة أمامه سيد الخلق خاف أن تشغله، فكيف بالصورة التي تكون أمامي وأمامك؟ قرام أو برواز أو على الجدار أو أنها صورة الهان، هذه موضة حديثة. ليلة العرس، ليلة الشبكة، تؤخذ صورة الرجل والمرأة، والمرأة على أحسن زي، هذه الصورة تبقى تذكار، وهذه الصورة تبقى في مجلس الاستقبال، يدخل من دخل وإذا بصورته وهو متهيئ رجل لا بأس ولا مانع، وإذا بصورة المرأة بجواره وصورة مكبرة متر مترين أكبر، يراهم من هب ودب، يراهم من دخل، وربما عنده بوم كما يقولون فيه صورة المرأة ليلة الزواج، ليلة الشبكة، عند الدخول وما إلى ذلك، فإذا جاء ضيف قدم له البوم: تفضل، هذه صورة الهانم، هذا يوم كذا وهذا يوم كذا وهذا يوم كذا، شرفنا. الذي يعمل هذا ديوث، والديوث الذي لا يغار على أهله، هذا معنى الديوث، الديوث الذي لا يغار على أهله. وليس فينا ديوث، ونحن مسلمون بحمد الله، وإنما الجهل هو الذي أدانا إلى هذا الأمر. فعلى العلماء أن يبينوا لنا، وعلى طلاب العلم أن يوضحوا لنا الحقيقة، وإذا علمنا الحقيقة قلنا سمعنا وأطعنا. هذه مصيبة الحضارة المزيفة، هذه مصيبة التقدمية اللا تقدمية. صورة المرأة ماثلة قائمة أمامه، صورة البنت ليلة زفافها مع زوجها وما إلى ذلك. وهذه صورة على قران، صورة ملائكة، فرس له أجنحة، وفي رواية صورة عقاب مثل الغراب، عقاب وغراب مصورة. لما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها رسول الله، وضع رسول الله يده على هذه الصورة حتى تطمس صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة أيها الإخوان، في هذا دلالة على أن الصورة سواء كانت مجسمة كتمثال أو صورة على قرام، القرام عبارة عن ستار من صور، أو صورة على جدار، أو صورة في كتاب، الكل يسمى صورة. إذا كانت مجسمة زعيم رئيس كبير على ورق على قرام على جدار، هذه تسمى صورة. فلما كانت الصورة على القرام، صورة خيل، صورة عقاب، اسمعوا ما قال رسول الله. قال بعدما أمر بأن يهتك فهتك القرام، قالوا يا رسول الله، قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، يعني المصورين، يعني الذين يقومون بالتصوير، يصور باليد، يسمى صورة، على جدار صورة، على قرام صورة، على ستار صورة. وهذه القضية إنكار من النبي على شيء لا تمثال وإنما على ثوب، وسمى ذلك صورة. وقال فيما روى البخاري، قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، الذين يصورون الصور. هؤلاء يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، ويمرون يوم القيامة بأن ينفخوا الروح في هذا التمثال، هذه الصورة، ولا يستطيعون أن ينفخوا الروح. فحذاري حذاري من مهنة التصوير باليد وغير اليد وغير اليد. وسيقال يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. هكذا ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو صور صورة المسجد، صورة المصباح، صورة السارية، صورة منظر طبيعي، صورة النهر، صورة البحر، صورة شلالات نياجرا، صورة جبال إفريس، صورة جبال هملايا، لا بأس ولا مانع، ما لا يحل فيه الروح. وأما ما يحل فيه الروح إن صوره يقال له يوم القيامة ما سمعت. والنبي قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. قالوا استجدت لنا صور الآن ليست باليد، صور فوتوغرافية، حبس ظل، هل تدخل في هذا الباب أم لا؟ خلاف عند العلماء. أحسن ما قيل في هذا الباب: ما كان للضرورة اليوم لا تأتي من بلادك للحج ولا للعمرة ولا تذهب إلى أي بلد إلا إذا عرفت شخصيته، وهذا أمر حدث لمصالح، فما كان من هذا الباب جائز. أنت لا تعتبر مواطن حتى تكون عندك بطاقة شخصية، بطاقة عائلية، حفيظة وما إلى ذلك. لا تقود سيارتك إلا إذا كان لك رخصة حتى تعلم هويته. هذه أعذار وضرورات لا بأس ونفعل ونستغفر الله، لأن هذا أمر ضروري. لكن بالله عليكم يا إخوان، أنا شايب تزوجت، بلغ بي العمر 20، الرأس مملو شيء، الأعضاء قد انهارت، لا أنتظر إلا لقاء الله تعالى. أو شاب مسلم يشهد أن الله هو الله وأن النبي هو النبي وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التصوير، هل هناك ضرورة تدعو إلى أنني أجلس وبجوار المرأة، أو يجلس الشاب وبجوار المرأة ويأتي مصور ليأخذ صورتين؟ هذه ضرورة؟ هل هذه ضرورة؟ ليست بضرورة. سافرت، أتيت إلى عرفة، وقفت بعرفة، ناجيت الله، سألت الله، وكلنا يسأل الله تعالى يوم عرفة. هل من الضرورة، هل من الواجب أن كل من وقف بعرفة أو من جاء إلى مسجد النبي أو ذهب إلى شهداء أحد ليسلم عليهم، أواجب أن تؤخذ له صورة ونقول هذه صورة؟ ليس بواجب. والله إذا كان عملك لله دع الأمر لله تعالى العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. إن علم أنك أتيت إلى عرفة بقلب صادق ونية عازمة وإيمان حقيقي، والله تقبل الله منك. لا داعي إلى صورة، ولا داعي أن آخذ الهامل بجواري، يأخذ الزوجة بجواري حتى تأخذ له الصورة ويذهب إلى البلد ليعلم الناس أنه أخذ صورة في مسجد أحد قباء وعند جبل أحد وفي جبل عرفة وما إلى ذلك. هذه ضرورة؟ ليست بضرورة. ولهذا أصح ما قيل في هذا الباب: يحدث للناس أحكام على قدر ما أحدثه من الفجور. فما دام أن الأمر تغير، أنا مضطر أن آتي للحج، آتي للعمرة، بلادي لا تسمح لي بالخروج، والبلاد التي ستأتي إليها لا يسمح بدخولك إلا إذا عرف شخصيتك وهويتك. فنصنع كما قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. أبو أيوب ذهب إلى الشام في ذلك الوقت ووجد بيوت الخلاء مستقبل القبلة، مستقبل بيت المقدس، فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: أتينا إلى الشام فوجدنا مراحيض مستقبل بيت المقدس. الرسول نهى أن نجعل المرحاض ناحية القبلة أو ناحية بيت المقدس. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فكنا ننحرف إذا دخلت وجلست على الكرسي، لا أجلس على طبيعة الكرسي وإنما أنحرف. قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله. فنحن كذلك ما دمنا الآن في ضرورة لهذه الأمور التي لا بد منها، نقع فيها ونستغفر الله تعالى. وأما بقية ذلك مما يكون فيه مباهات ومما يكون فيه رياء وما إلى ذلك، على المسلم أن يبتعد عنه لئلا يدخل في هذا الوعيد الشديد الذي أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حتى الآن ما وقفنا على المعجزة الخبر أنه رأى قرام أمر بأن يهتك القرام فهتك القرام. أين المعجزة هنا؟ المعجزة جاءت في الرواية الثانية. قالت عائشة: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرنس فيه تمثال عقاب، تمثال عقاب، فوضع رسول الله يده عليه، وضع النبي يده على العقاب على صورة العقاب، فأذهب ابن مسعود قال: كنت غلاما يافعا في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال لي رسول الله: يا غلام هل عندك لبن؟ عبد الله بن مسعود ولا الصغير شاب، هل عندك لبن؟ قلت لا، قلت نعم لكني مؤتمن ما أعطيك، أنا ليس لي. قال: فأتني بشاة لم ينز عليها الفحل، هات لي شاة ما ضربها فحل، ما نزع عليها فحل، بمعنى أنها لم تلد بعد. فأتيته بعناق جذعة شاة صغيرة، فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ومسح ضرعها حتى أنزلت الضرع، فاحتلب في صحفة وسقى أبا بكر وشرب بعده. وعبد الله بن مسعود يرى، وعبد الله بن مسعود يومها مشرك، والنبي بدأ بأبي بكر قبل أن يشربه، لأننا في تعاليم الإسلام علمنا بأن ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا، ولهذا سقى أبا بكر أولا وبعد ذلك شربه. ثم قال للضرع، قال للضرع: من؟ رسول الله. اقلص، ارجع إلى ما أنت فيه. فقال: هذا قبل الهجرة. فعاد كما كان. ثم أتيت رسول الله فقلت: علمني من هذا القول، علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال: إنك غلام معلم، إنك غلام يا ابن مسعود، إنك غلام معلم. فأخذت عنه 70 سورة ما نازعنيها بشر، بشر ما نازعني بها بشر، لا أحد ينازعني بهذه 70 سورة. نريد أن نعرف الحديث قوي أم لا، إسناده حسن قوي، معجزة من معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا أسلم ابن مسعود، هاجر إلى المدينة، تعلم القرآن. قال النبي في شانه: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا، من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد رأى الأمر المهول العظيم، ولكن الله أراد له الخير فآمن وأسلم في الحال وهو صغير رضي الله تعالى عنه. نوع آخر أقرأه عليه ولا يحتاج إلى الوقوف عنده، وهو تكثير الطعام. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: قال أبو طلحة لزوجه أم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله ضعيفا، هذا يوم الخندق، النبي يعمل في الخندق يحفر يوم الخندق، صار صوته ضعيف من الجهد والعمل والعناء، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء يا أم سليم أم أنس بن مالك؟ قالت: نعم. فأخرجت أخرافا من شعير، ثم أخذت حمارا الذي يغطى به الرأس فلفته فيه، جعلت الأخباز من الشعير في الخمار، ودسته تحت ثوبي، وارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، يعني وقفت على رسول الله ومعه الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا أي نذهب إلى بيت أبي طلحة. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة لزوجي أم سليم: يا أم سليم، قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، هي أخباز من شعير قليلة. فقالت: الله ورسوله أعلم. لا يهمك، الله ورسوله أعلم. إيمان، إيمان بالله وتصديق برسول الله. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ أعطينا الذي عندك من الطعام. فأتت بذلك الخبز، بذلك الخبز، ذلك اسم إشارة إلى الخبز الذي كان تحت ثوب أنس، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت فت وعصرت عليه أم سليم عكة لها قربة صغيرة فيها سمن عصروه على الخبز الشعير، فآدمته جعلته إدام السمن إدام الخبز. ثم قال فيه رسول الله هذا موضع الشاهد، ثم قال فيه رسول الله: ما شاء الله أن يقول، يعني دعا وبرك، يعني قرع باب الله وسالة، ما يقول للطعام هيا طعام اكثر، لا، وإنما يقرع باب ربه، يسأل مولاه، يتزلف إليه. ولهذا قال: ما شاء الله أن يقول. ثم قال لأبي طلحة: إذن لعشرة يدخلون، فدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، فأكل القوم وشبعوا، وهم 70 أو 80 رجلا ببركة دعاء رسول الله، ببركة دعاء رسول الله. الحديث، إذا سمعنا أمثال هذه الأخبار، ما هي القاعدة؟ القاعدة أننا نسأل العلماء: هذا الحديث من رواه؟ هذا الحديث صحيح أم لا؟ نسأل. قال: متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم كتابان عظيمان مشهوران، اتفق أهل الملة على أن ما فيهما أصح كلام بعد كلام الله. هذه القضية وقع مثلها في قصص أخرى، وقعت لجابر، وقعت في غير قصة جابر، فهذا ليس بأمر يزعزع العقيدة، وإنما يقوي العقيدة. الله تعالى هيأ له هذا الأمر، فإذا لم يكن هو مبارك، من المبارك؟ إنه مبارك صلى الله عليه وسلم. أتقى الناس لله، أخشى الناس لله، أعلم الناس بالله، أقرب الناس إلى الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه. ليس بساحر ولا دجال ولا عراف ولا كاهن ولا مطلمس ولا ممن ياخذ بيمينه وشماله ويعطي ولا ياخذ، يعطي ولا ياخذ. ولهذا نصدق متى ما صح الخبر، ولكننا اليوم لو جاءنا إنسان وقال لنا أنا أرد لك بالتك، أنا أخبرك بأشياء بمن سرق، أنا أخبرك بمرضك، أنت معك مرض نفسي البعيد، دخل جني أزرق أحمر أخضر، لكن أنا أخرج هذا الجني الأزرق الأخضر الأحمر الأصفر، كيف تخرجه؟ أخرجه؟ هات لي 1000 ريال، والله يعطي 1000 ريال، لأنه يريد خروج الجن. يذهب ويعمل له طلاسم ويأتي بأوراق ويكتب عليها وربما يضع فيها فلفل ويأتي بنار ويحرق هذه ويقول أنت انكب عليها، انكب عليها، وإذا به يسحب ضروري ما دام فيها فلفل، يلا طول الليل وهو يكح، ايش هذا؟ قال ها الجني بدأ يخرج، اخذ 1000 ريال وامرضه بالكحة وما خرج الجن. وكما يقولون في المثل رزق البول على المجانين، رزق البول على المجانين لا يقوم. فرق بين سيد الخلق وفرق بين هؤلاء القوم الذين يدعون علم الغيب، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الذين يسحرون، الذين يكتبون القرآن معكوس، الذين يكتبون القرآن بدم الحيض، الذين يكتبون القرآن ويجعلونه على بيوت الخلاء، الذين يعبدون الجن، الذين ينادون الجن. لا نذهب إلى هؤلاء، وإنما نلجأ إلى الله، نلجأ إلى الله، نقرع باب الله، نعتمد على الله. وأما ما عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فليس من هذا الباب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها طعام فتعاقبوها إلى الظهر، فتعاقبوها إلى الظهر منذ غدوة من الصباح وهم يأكلون.
قال كنت ولم يأكل في غنم لعقبة بن أبي نعيم أرعاها، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فقال يا غلام هل عندك لبن؟ قلت نعم ولكن مؤتمن. قال فاتني بشاة لم ينز عليها الفحم، فأتيته بعناق جذعة فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ومسح ضرعها حتى أنزلت، فاحتلب في صحفة وسقى أبا بكر وشرب بعده، ثم قال للضرع اقلص فقلص فعاد كما كان. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل علمني من هذا القول، فمسح رأسي وقال إنك غلام معلم. فأخذت عنه 70 سورة ما نازعنيها بشر، إسناده حسن قوي. الدرس هذه الليلة في السيرة، وما زال الكلام الذي أورده الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه يتعلق بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام معجزات شتى، منها انشقاق القمر، منها تكليم الشجر والحجر، منها تكثير الطعام، منها نبع الماء من بين أصابعه، منها الحجر يكلمه، أعظمها القرآن الكريم، المعجزة الكبرى التي تحدى الله تعالى بها جميع الخلق وعلى رأسهم العرب، وأنهم لا يأتون بآية ولا يأتون بسورة ولا يأتون ب10 آيات ولا يأتون ب3 آيات من جنس هذا الكلام العظيم، كلام الرب جل وعلا. لا يقوى العرب فضلا عن العجم أن يأتوا بمثله.
في الدرس الماضي ذكر لنا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه من هذه الأنواع أمر عجاب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: هل ترون قبلتي ها هنا؟ هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا كلام عجيب. أله عينان يرى بهما من وراء ظهره؟ كيف يرانا من وراء ظهره؟ وهل الخبر صحيح؟ هذا الخبر رواه البخاري أو مسلم أو غيرهما بسند قوي صحيح؟ الجواب: الخبر صحيح، رواه البخاري ومسلم. والقاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صح الخبر عنه قبلنا ما قال على العين والرأس، لا نتردد ولا نتوقف، ونسلم الأمر لله. قال: إنه يرانا من وراء ظهره. قال هذا لأصحابه فآمنوا وصدقوا وما توقفوا وما ترددوا. ولا أعلم أن أحدا من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو قال: إن النبي يرى من وراء ظهره بعينين أو لا. ما أعلم أن أحدا من الصحابة قال هذا، لأن الصحابة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا أزال الله عنه الحجب ليرى المصلين خلفه، هل استوى الشهوههم أم لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في معرض تسوية الصفوف، وكان لا يكبر حتى يقول استو استو، ويقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له رجال، لا يكبر أمير المؤمنين حتى يأتي الرجال ويخبرون عمر بأن الصفوف استوت، لأن عدم استواء الصفوف دليل على اختلاف القلوب ودليل على الفرقة، وهذا هو واقع المسلمين اليوم. انظر إلى صفوفنا في مساجدنا، يا ويلك تقول لزيد أو لعمر أو لبكر أو لخالد تقدم قليلا من فضله، حتى لو قلت من فضلك والله لا يبالي، إنما هو مترس متربس انتهى، ما دام أنه كبر لا يتقدم ولا يتأخر. دليل وآية صحيحة تدل على صدق إخبار النبي. القلوب مختلفة، لا تجد قلبين اليوم على قول رجل واحد، وصدق رسول الله. المهم يا إخوان، الصحابة أخذوا هذه القضية وسلموا بها تسليما. اليوم نحن علينا أن نصدق قبل كل شيء، ما دام أن الخبر صحيح، وزيادة توجب علينا التصديق بما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما هيأ الله تعالى لنا في هذه الأزمان، في هذا القرن، القرن العشرين أو الخامس عشر أو الرابع عشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد 14 قرن، أحدثت أجهزة وآلات. الله تعالى علم عباده: أنت في المسجد هنا تصلي الجمعة، تصلي التراويح، تصلي صلاة فريضة، وإذا بأهلك في دارك يرونك، أهلك في بيتك يرونك، وأنت تصلي قائم الإمام على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وأهله والناس، بل أقول في الخليج، دول الخليج ترى وتسمع إمام هذا المسجد، بل إذا كان النقل في الأقمار الصناعية كل من على وجه الأرض يرى إمام هذا المسجد يوم الجمعة وهو على المنبر يخطب الناس، يراهم يرونه وهو يخطب. أهو رسول الله؟ لا. أيوحى إليه من عند الله؟ لا. وإنما الله تعالى ألهم العباد فاخترعوا هذه الآلات التي تنقل على شاشة، تنقل فيرى الناس الأئمة يصلون ويركعون ويسجدون ويخطبون. الإمام كذلك لو كان أمامه شيء جهاز صغير لرأى من يصلون أمامه أو خلفه إذا استووا أو لم يستووا. فالذي علم البشر هو الذي نقل للنبي عليه الصلاة والسلام وهيأ له أن يرى من وراء ظهره. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية أكثر وضوحا وأغزر معنى وأعم مفعولا، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: إني أراكم من أمامي ومن خلفي، من أمامي ومن خلفي. لو توقفت قليل وترددت انظر إلى الجهاز الذي أمامك الذي ينقل الحركات السكنات التي في داخل المسجد. أنت ترى وغيرك يراك، غيرك يراك وأنت ترى غيرك. إذا وضعت الشاشة أمامك يقول عليه الصلاة والسلام: وأيم الذي نفسي بيده. هذا قسم، أيم الله، هذه من ألفاظ القسم، أيم الله، أيم الذي نفسي بيده. نفس النبي ونفوس غيره بيد من؟ الله. كأن النبي أقسم بالرب: وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت مما هيأ الله تعالى له وكشف لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني أن الله أطلعني على أمور عظيمة، لو أن الله تعالى أطلعكم على هذه الأمور لما ظللتم على وضعكم اليوم. هذا الكلام قبل 14 قرن، والصحابة خير القرون وعلى فطرة، وما هيأ الله تعالى لهم التقنية الحديثة ولا التكنولوجيا. والنبي يقول لهم هذا الكلام، فكيف بنا نحن الذين هيأ الله لنا هذه الوسائل؟ أنت ترى الشرق والغرب والشمال والجنوب كأنه بين يديك، ترى الوقائع، الحوادث، الأمور التي تقع في وقتها وساعتها، ترى الأمر الذي خلخل عقائدنا، الذي زعزع قلوبنا، الذي أغرانا وأبعدنا عن ربنا، الأمر الذي جعلنا نقدس غير الله، الأمر الذي لا ملجأ من الله إلا إليه. لو أردت الصلاح والتقوى لقل المعين لك، لقل المساعد لك، لا ولد ولا والد، لا مجتمع ولا أهل ولا شيء، الكل إلا ما شاء الله يغريك، يدعوك إلى الخنا وإلى البغى وإلى البعد عن رب البريات، وإلى ألا تكون جامد ولا متحمل، وألا تكون مطوع، وألا تكون مصلي ولا ساجد. عليك أن تأخذ من الدنيا ما تشاء وتهوم وتريد، افعل ما تشاء. هذا لسان حال المجتمع، أليس كذلك؟ بلى. والنبي يقول لقوم الصلحاء الأتقياء هذا الكلام الذي سمعت. وأريد أن أذكر لك قصة صغيرة لصحابي. هذا الصحابي يسمى حنظلة، حنظلة رضي الله تعالى عنه، حنظلة رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي مرة وعاد إلى داره، ولما دخل الدار وإذا به يعاوس النساء يمزح معهن ويداعب أولاده، وإذا به يشعر أنه قد انتقل نقلة. عندما كان مع النبي كان على حال، وإذا به لما دخل الدار ضحك ولعب وله مع الأولاد والأزواج في الحال خاف حنظلة وترك الأهل والولد وخرج، وهو يقول نافق حنظلة نافق حنظلة. عندما كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسنا الطير، وعندما عدت إلى الدار وإذا بي على هذا الوضع وهذا الحال نافق حنظلة، خرج يعدو يجري وهو لا يقول إلا نافق حنظلة نافق حنظلة، حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما معناه يا رسول الله؟ عندما نكون معك وفي مجلسك كأن على رؤوسنا الطير، وعندما نعود إلى أهلنا نعاوس النساء ونضحك معهم والصبيان وما إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ما معناه؟ لو كنتم على مثل ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، تارة تكون مع الله وتارة تكون في حالة تبعد تضحك تلعب مع أهلك مع أولادك، أمر لا بأس به ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. فالنبي يقول لأولئك الجيل الصالح المبارك الذي قال في شأنهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاث قرون، ونحن الآن بعد هذه القرون الثلاثة بأحد عشر قرن، يعني في الدرجة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. مرة بالمدينة وإذا بقبرين وقف عندهما فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. كشف الله عنه الحجاب وأطلعه على أن صاحبي القبرين يعذبان، وما يعذبان في أمر كبير في أذهان الخلق وفي نظر الناس. وقال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، البول يسقط على ساقه على فخذه على ثيابه لا يتحرك، ليس مريض. لو كان مريض المريض له عذر، صاحب البروستات معذور، صاحب السنس معذور، ولكنه صحيح قوي يتساهل البول يتساقط على ثيابه على جسده لا يبالي. وقد قال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه بنطلون يا أخي ضيق لو فتحة صغيرة والكابنين اخرنجي، يأتي وهو واقف ويتبول الرشاش على رجلي على ساقي على ثوبي على قميصي على بنطلوني، وبعد ذلك يصلي. ولهذا قال النبي إن الأول كان لا يستنزي من بول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة يتكلم مع هذا فيأخذ منه كلام، ويأتي إلى هذا ويقول فلان قال فيك كذا وكذا، فإذا تكلم هذا بكلام أخذ هذا الكلام وذهب به إلى الأول يريد أن يحرش ويريد أن يفسد بين الخلق. كشف الله عن النبي الحجاب فرأى هذا المظهر ورأى هذا المشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأخبر في حديث أنه لو رأينا بعض ما عليه أهل القبور لما دفن بعضنا بعضا، ولكن الله تعالى عما علينا الأمر ولنا الظاهر. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلي يصوم مات نكفنه نصلي عليه ندعو الله تعالى له نواريه في قبره، لكن في القبر عذاب وعذاب وعذاب. والنبي أمرنا بأن نتعوذ بالله من عذاب القبر. القبر فيه أهوال خطيرة عظيمة، وقد سمعنا إمام هذا المسجد وخطيبة يذكر قصة أن رجلا مات له أخوه، ولما مات أخوه ووري في القبر ووري أخوه في القبر ومعه ذهب خواتيم ذهب، فلما انفضوا تذكر بأن مال أخيه بيده، فعاد إلى القبر ليلا ونبش القبر وإذا بالنار تشتعل على قبر أخيه، فلما هم بوضع يديه أو يده على القبر وإذا باليد تحترق، فكان لا يفارق وضع أصبعيه أو يده في فمه يريد أن تتبرد، والله أعلم بصحة السند، ولكن أردت أن أقول لك أيها الأخ تعوذ بالله من عذاب القبر، فإن في القبر عذاب عذاب شديد. ولهذا تقول أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قبل أن تسلم إذا انتهيت من صلاتك وسلمت على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أوصيك أيها الأخ بدعائين على أقل تقدير. الدعاء الأول بعدما تنتهي من الصلاة على النبي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء الأول. الدعاء الثاني، إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صديق هذه الأمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فعلم النبي الصديق الصديق الأول ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، علمه أن يقول قبل أن يسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تعلم هذه الأذكار يا أخي، اقرأ باب الله ألح على الله، إلجأ إلى الله، لذ بالله، استعن بالله، تعرض إلى نفحات الله. يا أخي دعنا من هذه الغفلة التي نحن عليها، لا ذكر لا شكر لا ابتهال لا مسألة لا دعاء لا إلحاح على الله تعالى، وإنما أنا بشر بهذه الحياة فقط، آكل أشرب أنام أتلذذ وانتهى. وأما أن أقرأ باب الله أو أكون مع الله أو ألجأ إلى الله تعالى فهذا أمر ثاني، أنا أسعدني في هذه الحياة ولا أريد الآخرة. هذا لسان حالنا، فنسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لو رأيتم ما رأيت لأن الله كشف له الحجاب لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: يا رسول الله وما رأيت؟ اعطنا نموذج عما رأيت. قال: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، الله كشف لي الحجاب فأراني الله تعالى الجنة وأراهما في الجنة. وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا المحراب يصلي ليأخذ عنقودا من العنب، فرجع القهقراء ولم يأخذ، ولو أخذ قال: لو أخذ لسعدت هذه الدنيا بهذا العنقود الواحد. رأى النار يأكل بعضها بعضا، رأى أكثر من في النار النساء، رأى في النار عمرو بن لحي رأى تدور به أقتابه، رأى في النار امرأة أدخلها الله تعالى في النار لهرة، أخذت هرة قطة بسة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أراه الله تعالى هذا الحال، هذا الوصف، وهو في مصلاه صلى الله عليه وسلم. ولا أحتاج أن أعيد إليك الكلام الذي ذكرته من قبل، فقد ذكرت لك من قبل أننا في هذا المسجد نصلي صلاة فريضة، صلاة جمعة، صلاة عيد، وإذا بمن في الخليج يرانا، وإذا بمن في أقصى الأرض يرانا، وإذا بنا نحن نرى. فالله تعالى هيأ لهذا الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينقل له وما يبني له وما يريه ما في الجنة وما في النار صلى الله عليه وسلم. اليوم نشك يا إخوان؟ اليوم نقول هذا أمر لا يتصور، هذا أمر لا يقع، هذا أمر لا يحصل؟ الذي يقول هذا الكلام بعدما رأى هذه الأشياء الحديثة ليس بعاقل. وهذا يجعلنا نقدر الرعيل الأول، السلف الصالح الذين آمنوا بالغيب بمجرد ما أخبرهم النبي وحدثهم بهذه الأخبار ما ترددوا ولا توقفوا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جرت قصة الإسراء والمعراج، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، المعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ورجع النبي من ليلته وحدث النبي قريشا بأنه أسري به فقط، ما قال لهم المعراج، قال لهم: أنا أسري بي من بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس. هولت قريش الأمر، عظمت الخبر، جعل هذا حجة على أن النبي كاذب. كفر من كفر، ضحك من ضحك، استلقى من استلقى على الأرض. تعال يا أبا بكر اسمع ما يقول صاحبه. ماذا يقول؟ قالوا: يقول إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ورجع من ليلته. اليوم يخرج من مكة إلى جدة في 3/4 ساعة، مشي الهوينا العقلاء، يأتي إلى جدة يرقى ويركب الطائرة وإذا به يصل إلى بيت المقدس على أكثر تقدير في طائرة جنبه 747 في ساعة ونصف، وساعة ساعتين ونصف، ويجلس ساعة ساعتين ويعود ويبيت في مكة ولا أحد يعلم أنه ذهب أو قعد أو جلس أو نام أو انصرف. حولت قريش الأمر، قالوا لأبي بكر هذا الخبر، قال لهم الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته. فين أنتم يا مساكين؟ ما عندكم عقول؟ أنا محمد لو قال لي صعد إلى السماء ونزل في ليلة أنا مصدق له. ولهذا سمي الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نمشي مع الإمام الذهبي، هذا بعض ما يتعلق بنوع من أنواع معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى يطلعه بعض الحوادث والأمور التي لا يمكن أن تكون لبشر، ولكن لما هيأها الله تعالى له علمها. إذا لم يهيئ الله تعالى له ذلك ولم يعلمه الله تعالى بذلك لا يعلم. ذكرت لكم قبل ليال أنه أهدر دم رجل، قال إذا رأيتم فلان اقتلوه. سمع الرجل الخبر، ضاقت به الدنيا، نصحوه أن يأتي ويستسلم ويسلم، فإذا استسلم وأسلم تركه رسول الله. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وسلم على رسول الله، الرجل الذي أهدر دمه، وبعدما سلم قال: يا رسول الله، أنت أمرت بقتل فلان؟ قال: نعم. قال: إن جاءك تعرفه؟ الرجل أمامه، قال: لا. قال: إن جاءك تائبا تقبل توبته؟ قال: نعم. قال: أنا فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. بمعنى أنه لا يعلم إلا ما علمه الله، لا يعلم إلا ما علمه الله، لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، بأي أرض تموت. صلى الله على رسول الله. نوع آخر وهو ما روى ابن شهاب عن ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة خالت القاسم بن محمد، القاسم بن محمد، القاسم بن محمد ابن أبي بكر، هي عمة له. قالت عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها وأنا مستترة بقرام، قرام، القرام ستار ثوب تضعه على كوة وعلى الباب، وأنا مستترة بقرام، ستر إذا كان من صوف فيه صورة، القرام صورت عليه صورة. جاء في بعض الأخبار أنها خيل لها أجنحة، قالوا هذه صورة ملائكة، هكذا يزعمون. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مرة: أميطي عنا قرامك هذا، أميطي عنا قرامك هذا، أزيلي عنا قرامك هذا يا عائشة، فإنه لا تزال تصاويره تشغلني في صلاتي، القرام أمامي وأنا أصلي فأنظر وأتتبع هذا القرام وأرى الصور التي في هذا القرام فتشغلني عن الصلاة، أميطي وأزيلي هذا القرام عني يا عائشة. ماذا صنعت به؟ أمرها أن تهتك القرام أن تشق القرام، فهتكت القرام، جعلت الرؤوس وحدها، الأيدي وحدها، حتى لا تتمثل الصورة، وأمرها أن تجعل هذا القرام وسائد، الرأس في جهة، اليد في جهة، الرجل في جهة، بحيث أنها لا تصبح صورة ماثلة قائمة تشغل رسول الله. الصورة شغلت رسول الله، فكيف بالحاج عمر محمد؟ إذا كانت الصورة أمامه سيد الخلق خاف أن تشغله، فكيف بالصورة التي تكون أمامي وأمامك؟ قرام أو برواز أو على الجدار أو أنها صورة الهان، هذه موضة حديثة. ليلة العرس، ليلة الشبكة، تؤخذ صورة الرجل والمرأة، والمرأة على أحسن زي، هذه الصورة تبقى تذكار، وهذه الصورة تبقى في مجلس الاستقبال، يدخل من دخل وإذا بصورته وهو متهيئ رجل لا بأس ولا مانع، وإذا بصورة المرأة بجواره وصورة مكبرة متر مترين أكبر، يراهم من هب ودب، يراهم من دخل، وربما عنده بوم كما يقولون فيه صورة المرأة ليلة الزواج، ليلة الشبكة، عند الدخول وما إلى ذلك، فإذا جاء ضيف قدم له البوم، تفضل هذه صورة الهانم، هذا يوم كذا وهذا يوم كذا وهذا يوم كذا، شرفنا. الذي يعمل هذا ديوث، والديوث الذي لا يغار على أهله، هذا معنى الديوث، الديوث الذي لا يغار على أهله. وليس فينا ديوث ونحن مسلمون بحمد الله، وإنما الجهل هو الذي أدانا إلى هذا الأمر، فعلى العلماء أن يبينوا لنا، وعلى طلاب العلم أن يوضحوا لنا الحقيقة، وإذا علمنا الحقيقة قلنا سمعنا وأطعنا. هذه مصيبة الحضارة المزيفة، هذه مصيبة التقدمية اللا تقدمية. صورة المرأة ماثلة قائمة أمامه، صورة البنت ليلة زفافها مع زوجها وما إلى ذلك، وهذه صورة على قران، صورة ملائكة، فرس له أجنحة، وفي رواية صورة عقاب، عقاب مثل الغراب، عقاب وغراب مصورة. لما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها رسول الله، وضع رسول الله يده على هذه الصورة حتى تطمس صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة أيها الإخوان، في هذا دلالة على أن الصورة سواء كانت مجسمة كتمثال أو صورة على قرام، القرام عبارة عن ستار من صور، أو صورة على جدار، أو صورة في كتاب، الكل يسمى صورة. إذا كانت مجسمة زعيم، رئيس، كبير، على ورق، على قرام، على جدار، هذه تسمى صورة. فلما كانت الصورة على القرام، صورة خيل، صورة عقاب، اسمعوا ما قال رسول الله، قال بعدما أمر بأن يهتك فهتك القرام، قالوا يا رسول الله، قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، يعني المصورين، يعني الذين يقومون بالتصوير، يصور باليد، يسمى صورة، على جدار صورة، على قرام صورة، على ستار صورة. وهذه القضية إنكار من النبي على شيء لا تمثال وإنما على ثوب، وسمى ذلك صورة. وقال فيما روى البخاري قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، الذين يصورون الصور. هؤلاء يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، ويمرون يوم القيامة بأن ينفخوا الروح في هذا التمثال، هذه الصورة، ولا يستطيعون أن ينفخوا الروح. فحذاري حذاري من مهنة التصوير باليد وغير اليد وغير اليد. وسيقال يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. هكذا ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو صور صورة المسجد، صورة المصباح، صورة السارية، صورة منظر طبيعي، صورة النهر، صورة البحر، صورة شلالات نياجرا، صورة جبال إفريست، صورة جبال هملايا، لا بأس ولا مانع، ما لا يحل فيه الروح. وأما ما يحل فيه الروح إن صوره يقال له يوم القيامة ما سمعت. والنبي قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. قالوا استجدت لنا صور الآن ليست باليد، صور فوتوغرافية، حبس ظل، هل تدخل في هذا الباب أم لا؟ خلاف عند العلماء. أحسن ما قيل في هذا الباب ما كان للضرورة، ما كان للضرورة. اليوم لا تأتي من بلادك للحج ولا للعمرة ولا تذهب إلى أي بلد إلا إذا عرفت شخصيته، وهذا أمر حدث لمصالح، فما كان من هذا الباب جائز. أنت لا تعتبر مواطن حتى تكون عندك بطاقة شخصية، بطاقة عائلية، حفيظة وما إلى ذلك. لا تقود سيارتك إلا إذا كان لك رخصة حتى تعلم هويته. هذه أعذار وضرورات لا بأس ونفعل ونستغفر الله، لأن هذا أمر ضروري. لكن بالله عليكم يا إخوان، أنا شايب تزوجت، بلغ بي العمر عتيق، الرأس مملو شيء، الأعضاء قد انهارت، لا انتظر إلا لقاء الله تعالى. أو شاب مسلم يشهد أن الله هو الله، وأن النبي هو النبي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التصوير، هل هناك ضرورة تدعو إلى أنني أجلس وبجوار المرأة، أو يجلس الشاب وبجوار المرأة ويأتي مصور ليأخذ صورتين؟ هذه ضرورة؟ هل هذه ضرورة؟ ليست بضرورة. سافر، أتيت إلى عرفة، وقفت بعرفة، ناجيت الله، سألت الله، وكلنا يسأل الله تعالى يوم عرفة. هل من الضرورة، هل من الواجب أن كل من وقف بعرفة أو من جاء إلى مسجد النبي أو ذهب إلى شهداء أحد ليسلم عليهم أواجب أن تؤخذ له صورة ونقول هذه صورة؟ ليس بواجب. والله إذا كان عملك لله دع الأمر لله تعالى العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. إن علم أنك أتيت إلى عرفة بقلب صادق ونية عازمة وإيمان حقيقي والله تقبل الله منك. لا داعي إلى صورة ولا داعي أن آخذ الهام بجواري، يأخذ الزوجة بجواري حتى تأخذ له الصورة ويذهب إلى البلد ليعلم الناس أنه أخذ صورة في مسجد أحد قباء وعند جبل أحد وفي جبل عرفة وما إلى ذلك. هذه ضرورة ليست بضرورة. ولهذا أصحنا قيل في هذا الباب يحدث للناس أحكام على قدر ما أحدثوا من الفجور، فما دام أن الأمر تغير أنا مضطر أن آتي للحج آتي للعمرة. بلادي لا تسمح لي بالخروج، والبلاد التي ستأتي إليها لا يسمح بدخولك إلا إذا عرف شخصيتك وهويتك. فنصنع كما قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، أبو أيوب ذهب إلى الشام في ذلك الوقت ووجد بيوت الخلاء مستقبل القبلة مستقبل بيت المقدس، فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أتينا إلى الشام فوجدنا مراحيض مستقبل بيت المقدس، الرسول نهى أن نجعل المرحاض ناحية القبلة أو ناحية بيت المقدس. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فكنا ننحرف إذا دخلت وجلست على الكرسي لا أجلس على طبيعة الكرسي وإنما أنحرف. قال فكنا ننحرف ونستغفر الله. فنحن كذلك ما دمنا الآن في ضرورة لهذه الأمور التي لا بد منها نقع فيها ونستغفر الله تعالى. وأما بقية ذلك مما يكون فيه مباهات ومما يكون فيه رياء وما إلى ذلك على المسلم أن يبتعد عنه لئلا يدخل في هذا الوعيد الشديد الذي أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حتى الآن ما وقفنا على المعجزة، الخبر أنه رأى قرام أمر بأن يهتك القرام فهتك القرام. أين المعجزة هنا؟ المعجزة جاءت في الرواية الثانية، قالت عائشة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرنس فيه تمثال عقاب، تمثال عقاب، فوضع رسول الله يده عليه، وضع النبي يده على العقاب على صورة العقاب فأذهب. ابن مسعود قال كنت غلاما يافعا في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال لي رسول الله يا غلام هل عندك لبن؟ عبد الله بن مسعود ولا الصغير شاب، هل عندك لبن؟ قلت لا، قلت نعم لكني مؤتمن ما أعطيك، هذا ليس لي. قال فأتني بشاة لم ينز عليها الفحل، هات لي شاة ما ضربها فحل، ما نزع عليها فحل، بمعنى أنها لم تلد بعد. فأتيته بعناق جذعة شاة صغيرة، فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ومسح ضرعها حتى أنزلت الضرع، فاحتلب في صحفة وسقى أبا بكر وشرب بعده. وعبد الله بن مسعود يرى، وعبد الله بن مسعود يومها مشرك، والنبي بدأ بأبي بكر قبل أن يشربه، لأننا في تعاليم الإسلام علمنا بأن ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا، ولهذا سقى أبا بكر أولا وبعد ذلك شربه. ثم قال للضرع، قال للضرع من؟ رسول الله. اقلص ارجع إلى ما أنت فيه. فقلص، هذا قبل الهجرة، فعاد كما كان. ثم أتيت رسول الله فقلت علمني من هذا القول، علمني من هذا القول، فمسح رأسي وقال إنك غلام معلم، إنك غلام يا ابن مسعود، إنك غلام معلم. فأخذت عنه 70 سورة ما نازعنيها بشر بشر، ما نازعني بها بشر، لا أحد ينازعني بهذه 70 سورة. نريد أن نعرف الحديث قوي أم لا، إسناده حسن قوي، معجزة من معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا أسلم ابن مسعود، هاجر إلى المدينة، تعلم القرآن. قال النبي في شانه: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا، من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد رأى الأمر المهول العظيم، ولكن الله أراد له الخير فآمن وأسلم في الحال وهو صغير رضي الله تعالى عنه. نوع آخر أقرأه عليه ولا يحتاج إلى الوقوف عنده، وهو تكثير الطعام. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: قال أبو طلحة لزوجه أم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله ضعيفا، هذا يوم الخندق، النبي يعمل في الخندق يحفر يوم الخندق، صار صوته ضعيف من الجهد والعمل والعناء، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء يا أم سليم أم أنس بن مالك؟ قالت: نعم. فأخرجت أخراصا من شعير، ثم أخذت حمارا الذي يغطى به الرأس فلفته فيه، جعلت الأخباز من الشعير في الخمار ودسته تحت ثوبي، وأرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، يعني وقفت على رسول الله ومعه الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا، أي نذهب إلى بيت أبي طلحة. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة لزوجي أم سليم: يا أم سليم، قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، هي أخباز من شعير قليلة. فقالت: الله ورسوله أعلم. لا يهمك، الله ورسوله أعلم. إيمان، إيمان بالله وتصديق برسول الله. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ أعطينا الذي عندك من الطعام. فأتت بذلك الخبز، بذلك الخبز، ذلك اسم إشارة إلى الخبز الذي كان تحت ثوب أنس، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت فت وعصرت عليه أم سليم عكة لها قربة صغيرة فيها سمن عصروه على الخبز الشعير، فأدمته آدمته، جعلته إدام السمن إدام الخبز. ثم قال فيه رسول الله ثم قال فيه رسول الله هذا موضع الشاهد ثم قال فيه رسول الله: ما شاء الله أن يقول، يعني دعا وبرك، يعني قرع باب الله وسأله، ما يقول للطعام هيا طعام اكثر، لا، وإنما يقرع باب ربه يسأل مولاه يتزلف إليه. ولهذا قال ما شاء الله أن يقول، ثم قال لأبي طلحة إذن لعشرة يدخلون، فدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا فأكل القوم وشبعوا وهم 70 أو 80 رجلا ببركة دعاء رسول الله، ببركة دعاء رسول الله. الحديث إذا سمعنا أمثال هذه الأخبار ما هي القاعدة؟ القاعدة أننا نسأل العلماء هذا الحديث من رواه، هذا الحديث صحيح أم لا، نسأل. قال متفق عليه، متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم كتابان عظيمان مشهوران، اتفق أهل الملة على أن ما فيهما أصح كلام بعد كلام الله. هذه القضية وقع مثلها في قصص أخرى، وقعت لجابر، وقعت لجابر، وقعت في غير قصة جابر، فهذا ليس بأمر يزعزع العقيدة وإنما يقوي العقيدة. الله تعالى هيأ له هذا الأمر، فإذا لم يكن هو مبارك من المبارك؟ إنه مبارك صلى الله عليه وسلم، أتقى الناس لله، أخشى الناس لله، أعلم الناس بالله، أقرب الناس إلى الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه. ليس بساحر ولا دجال ولا عراف ولا كاهن ولا مطلمس ولا ممن يأخذ بيمينه وشماله ويعطي ولا يأخذ، يعطي ولا يأخذ. ولهذا نصدق متى ما صح الخبر. ولكننا اليوم لو جاءنا إنسان وقال لنا أنا أرد لك ضالة، أنا أخبرك بأشياء بمن سرق، أنا أخبرك بمرضك، أنت معك مرض نفسي البعيد، دخل جني أزرق أحمر أخضر، لكن أنا أخرج هذا الجني الأزرق الأخضر الأحمر الأصفر، كيف تخرجه؟ أخرجه؟ هات لي 1000 ريال، والله يعطيه 1000 ريال لأنه يريد خروج الجن. يذهب ويعمل له طلاسم ويأتي بأوراق ويكتب عليها وربما يضع فيها فلفل ويأتي بنار ويحرق هذه ويقول أنت انكب عليها، انكب عليها، وإذا به يسحل ضروري ما دام فيها فلفل، يلا طول الليل وهو يكح. ايش هذا؟ قال ها الجني بدا يخرج، اخذ 1000 ريال وامرضه بالكحة وما خرج الجن. وكما يقولون في المثل رزق البل على المجانين، رزق البل على المجانين. لا يقوم فرق بين سيد الخلق وفرق بين هؤلاء القوم الذين يدعون علم الغيب، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الذين يسحرون، الذين يكتبون القرآن معكوس، الذين يكتبون القرآن بدم الحيض، الذين يكتبون القرآن ويجعلونه على بيوت الخلاء، الذين يعبدون الجن، الذين ينادون الجن. لا نذهب إلى هؤلاء، وإنما نلجأ إلى الله، نلجأ إلى الله، نقرع باب الله، نعتمد على الله. وأما ما عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فليس من هذا الباب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها طعام فتعاقبوها إلى الظهر، فتعاقبوها إلى الظهر منذ غدوة من الصباح وهم يأكلونه.